تفرج كرباتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الروضة في هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. وفي هذا اللقاء الذي أريد أن أتحدث فيه عن موضوع هام، حينما يحزن قلبي وقلبك وقلبك حينما تشاهدين من بعض الناس وتسمعين وتسمع أن الإسلام متهم، وأنه أصبح في قفص اتهام، بل بغير حجة ولا بيان بعض الناس أراد أن يحكم عليه بالإعدام، مع أن الإسلام دين الله سبحانه وتعالى، مع أن الإسلام دين السماحة والوسطية، مع أن الإسلام دين الرحمة والرأفة. في الحقيقة إننا نريد أن نشير نحن بأصابع الاتهام إلى كل من يتهم الإسلام. يا إخواني، إن منهج الإسلام يحكم على أتباعه، لا أن الأتباع هم الذين يحكمون على المنهج. لو أن إنسانا مثلا اشتغل بالتجارة فغش، فهل يجوز لي أن أقول بأن التجارة ما هي إلا غش؟ أقول هذا تاجر أخطأ، لكن التجارة كسب حلال. نعم، ربما يصدر من بعض المسلمين خطأ كما يصدر من الآخرين خطأ، لكن كيف أحكم على منهج من خلال أخطاء بعض الأتباع؟ المنهج هو الذي يحكم على الناس، لا الناس هم الذين يحكمون على المنهج. تعالوا بنا لنعيش في هذا اللقاء مع الإسلام، لنعيش في هذا اللقاء مع سماحة ديننا، لنعيش في هذا اللقاء مع وسطية ديننا. رب العالمين سبحانه وتعالى جعل الإسلام وسطيا. ألم يقل ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ نعم، فإن الإسلام لا يعرف التعنت، فإن الإسلام لا يعرف التعنت. الإسلام دين وسط، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. بل اسمع أخي واسمعي أختاه إلى قول رب العالمين سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. رب العالمين سبحانه وتعالى لا يريد أن يوقعنا في الحرج، لا يريد سبحانه وتعالى أن يكون علينا مشقة، فيقول يريد الله أن يخفف عنكم. هذه هي نصوص الإسلام، هذا ما في ديننا، يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، بل يقول سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أين روح هذا الدين في أقوالنا؟ أين روح هذا الدين في معاملتنا؟ أين روح هذا الدين في أحوالنا؟ لماذا لا نتحول جميعا إلى صورة سليمة حسنة لديننا؟ ندعو بأخلاقنا وبمعاملتنا وبوفائنا لعهودنا وصدقنا في حديثنا، ندعو لديننا ولدين رب العالمين سبحانه وتعالى. ديننا سمته اليسر، وسمته السماحة، وسمته الوسطية. ففي صحيح البخاري أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما؟ بما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الله تبارك وتعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ ولأبي موسى رضي الله تعالى عنهما، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نفخر به، وهذا كلام ربنا الذي نعتز به وينبغي أن نمتثل له، وينبغي أن نجعله واقعا للحياة. الإسلام دين عظيم، الإسلام دين عظيم، وينبغي أن نعلم هذا، أن الإسلام ما كان متهما ولن يكون متهما، بل إن الإسلام هو سفينة النجاة لكل البشرية. يسرا ولا تعسرا، هذا عنوان دعوتنا، وبشرا ولا تنفرا، كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر؟ بكل صراحة، جملة واضحة، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني إذا أوغلت في دين الله فأوغل برفق، لا تكلف نفسك فوق طاقتك، ولا تجهد نفسك فوق طاقتك. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ يقول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن كانت هذه هي النصوص التي ذكرها رسولنا عليه الصلاة والسلام، وليست المسألة في أقوال فقط، في آيات في القرآن، أو في كلام للنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا، رحيما، رؤوفا، ميسرا، وهو يدعو الناس. ففي مسند الإمام أحمد وعند الطبراني في معجمه الكبير أن شابا أتى لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: مرني بالزنا. تخيل أن يأتي رجل والنبي صلى الله عليه وسلم في وسط أصحابه، وهذا الشاب يقول له: مرني بالزنا، رخص لي في الزنا، يريد أن يقع عياذا بالله في هذه الكبيرة. كيف عامله الرسول؟ كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من تجرأ وقال هذا؟ مع من أراد أن يفعل كبيرة من الكبائر كهذه؟ مع من أراد أن يرتكب الفاحشة؟ انظروا إلى الرحمة المهداة، انظروا إلى معاملة الإسلام. كيف تكون الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى؟ نظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اجلس. فجلس الشاب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الشاب، هل ترضاه لأمك؟ أترضى ما تطلب لأمك؟ يخاطبه بالعقل، يريد صلى الله عليه وسلم أن يخرج ما في الفطرة، أترضاه لأمك؟ فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء الرسول ورفق الرسول عليه الصلاة والسلام ورحمته، وبأسلوب النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى التو واللحظة لما وجد هذا الكلام وهذا الأسلوب، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: جعلني الله فداك يا رسول الله، لا أرضاه لأمي. فقال صلوات الله وتسليماته عليه: وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أترضاه لأختك؟ فقال: جعلني الله فداك يا رسول الله، لا أرضاه لأختي. قال: وهكذا الناس لا يرضونه لأخواتهم، أترضاه لعمتك؟ قال: جعلني الله فداك يا رسول الله، لا أرضاه لعمتي. قال: وهكذا الناس لا يرضونه لعماتهم، أترضاه لخالتك؟ قال: لا. قال: وهكذا الناس لا يرضونه لخالاتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر الشاب وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. فابتسم الشاب وقال للرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت إليك يا رسول الله وأحب شيء إلى قلبي هو الزنا، وخرجت من عندك وأبغض شيء إلى قلبي هو الزنا. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. ربما يقول أحد إخواننا: لأن الشاب لم يرتكب الزنا عامله النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. لا لا يا إخواني ويا أخواتي، فلنفهم الإسلام. حينما زنت امرأة وتألمت أنها وقعت في مثل هذه الفاحشة، انطلقت إلى حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم عليها الحد. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليها الحد، وكانت محصنة فحدها الرجم، فسبها خالد ابن الوليد من غيرته: كيف تقع أما في مثل هذه الجريمة؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا خالد لا تسبها، لقد تابت توبة لو وزعت أو لو قسمت على 70 بيتا من أهل المدينة لو سعتهم. هل ترى أفضل من أنها جادت بنفسها لله عز وجل؟ هل ترى أفضل من أنها جادت بنفسها إلى الله عز وجل؟ ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أتذكر الآن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الإسلام بسماحته ورحمته ليس مع المسلمين فحسب، لا لا، بل مع غير المسلمين أيضا. عمر بن الخطاب كان قد جعل واليا له يسمى بالوليد بن عقبة على مجموعة من النصارى، ففعلوا شيئا فغضب الوليد بن عقبة منهم فتوعد لهم شرا، فوصل ذاك الوعيد إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وعلم أن الوليد بن عقبة يتوعد هؤلاء النصارى شرا. ترى ما الذي فعله أمير المؤمنين؟ ترى ما الذي فعله عمر الذي تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أتدرون ماذا فعل عمر؟ من أجل أنه توعد النصارى شرا وكانوا من أهل الذمة، عزله عمر من منصبه. ده عمر بن الخطاب عزل الوليد بن عقبة من منصبه لهذه الفعلة. هذا ديننا، وهذا منهجنا، وهذه طريقة الخلفاء الراشدين المهديين الذين تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل في البخاري، في صحيح البخاري، أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا عبد الله بن عمر، أراد أن يذبح شاة فأمر غلامه بذبح الشاة، والحديث في البخاري. فدخل عبد الله بن عمر على الغلام فوجده يسلخ الشاة، هيسلخ ويقطع اللحم أكرمكم الله. فلما رآه كذلك قال: أيها الغلام قطع اللحم. وكان إذا ذبح يوزع على جيرانه، قال: قطع اللحم وابدأ، أي في توزيع اللحم، وابدأ، اسمع لكلمة ابن عمر في البخاري، في صحيح البخاري، وابدأ بجارنا اليهودي، اديله لحمة أطعمه مما نأكل، وابدأ بجارنا اليهودي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى حتى ظننا أنه سيورثه، حتى ظننا أنه سيورثه. ما هذا الدين العظيم؟ ما هذه الأخلاق؟ ما هذه السماحة؟ الناس في القديم أحبوا الإسلام بسبب أخلاق المسلمين، أحبوا الإسلام بسبب معاملات المسلمين، بسبب رحمتهم وعدلهم ووفائهم وإحسانهم. فينبغي على الجميع أن يكون صورة حسنة لدينه في أقواله وأفعاله وأحواله. هذا ديننا الذي نعتز به، الإسلام، دين عظيم أتى بالرحمة. والله قال رب العالمين عن نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل قال سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله. دين رحمة، دين رحمة. أول ما نقرأ السورة في القرآن الكريم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. هذا ديننا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا كلام الله لرسوله صلوات الله وتسليماته عليه. بل قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري جملة: يا الله من أجمل الجمل، عنوان، اسمع كده، قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. بل عند بعض أهل السنن قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإن كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول هذا ويوصينا بهذا، إذا ما الإسلام؟ إنه دين عظيم. كما أتى بالرحمة أتى هذا الدين العظيم أيضا بالسلام، لا بالسلام المزيف ولا مع من يغدر ويخون، إنما بالسلام الحقيقي. اسمع، يقول الله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ده ربنا اللي بيقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. تحياتنا السلام عليكم ورحمة الله، يبدأ بها الدعاء ويختمون بها السلام عليكم. يمر الواحد فينا على الآخر فينشر السلام، فهو اسم من أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا ديننا، دين أتى بالرحمة وبالسلام وبالعدل وبالإحسان. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل. بالعدل، ما فيش محسوبية ولا مجاملة، إن الله يأمر بالعدل. أتذكر الآن الحديث المشهور الذي نعرفه جميعا، الذي خرج من فم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: والذي نفسي بيده، أو الذي نفس محمد بيده، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. يا الله، عدل. إن الله يأمر بالعدل، الإسلام دين عدل. وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه أن يقول وأمرت لأعدل بينكم، وأمرت أمر بهذا أن يقيم العدل صلوات الله وسلامه عليه، لأن الظلم محرم. ظلم المسلم للمسلم محرم، ظلم المسلم لأي إنسان على ظهر الأرض محرم، ظلم المسلم لأي حيوان محرم، ظلم المسلم لأي مخلوق محرم. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، ذاك الحديث القدسي الجميل الذي في بدايته يقول رب العزة إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالإسلام دين عدل. اسمع الآية، إن الله يأمر بالعدل. اسمع اللي بعدها، يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان، اسمع، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء في إحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إن أردت أن تذبح دجاجة أو شاة حد الشفرة، حد الشفرة وأرحها، ولا تسن السكين أمامها كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. فديننا دين إحسان حتى مع الحيوان، حتى مع الحيوان. أبعد ذلك نسمع من يتهم الإسلام، أيليق بالبعض أن يعطي صورة خاطئة للإسلام؟ ينبغي أن نشهد لديننا شهادة حسنة، وأن نطبق نصوص الشريعة في الكتاب والسنة بين رحمة ورأفة وعدل وإحسان وسلام، مش ضعف، مش ضعف، في ضوابط، في ضوابط عند أهل العلم. لكن ما أذكره الآن هو سمة الدين. أنا أريد أن أتعرض لموضوع هام، واسمع لهذه الكلمات واسمعي أختاه، مع أهل الذمة، هل تعلمون من أهل الذمة من اليهود والنصارى الذين يسكنون معنا ما حقوقهم؟ انظروا للإسلام، ماذا قال الإسلام؟ ما الذي قاله ربنا في كتابه، وما الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحق الأول حمايتهم من أي اعتداء خارجي أو من أي عدو خارجي. الله أكبر. يعني إيه؟ يعني يجب، 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 مش يستحب ولا يباح، يجب على المسلمين حماية أهل الذمة، يجب على المسلمين حماية أهل الذمة من أي اعتداء خارجي ومن أي عدو خارجي. بعض الناس يقول لك ده الإسلام فيه دفع جزية. ما هي الجزية في مقابل الحماية، مش ليست المسألة أنهم يأخذون أموالا بغير حق. يا إخواني، من أتى بشخص يحرس داره ويحرس بيته سيدفع له مبلغا. أنا أتذكر الآن قصة جميلة جدا في كتاب الخراج لأبي يوسف الحنفي، أكبر تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قصة في منتهى الجمال. حكى في كتاب الخراج أن أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه حينما كان في الشام وكان يعيش معه أهل ذمة، علم أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه أن الروم يجهزون جيوشهم أو جيشهم لمقاتلة المسلمين في الشام، فبدأ أبو عبيدة يجهز جيشه لهم. أتدرون بما أمر أبو عبيدة آنذاك؟ أمر أن يخرجوا مالا من بيت مال المسلمين ويرجعون الجزية إلى أهلها، كل مبلغ أخذ من شخص يعود إليه. فقيل لأبي عبيدة: ولما؟ قال: إن الروم قد أعدت لنا ولا ندري هل نستطيع أن نحمي أنفسنا وأن نحميهم أم لا، وما أخذنا المال إلا لحمايتهم. انظروا للإسلام. فرد إليهم أموالهم ووقف يتصدى للعدو الخارجي. في كتاب الخراج لأبي يوسف هذه القصة. وأتذكر الآن حينما وقف ابن تيمية رحمه الله تعالى مع ذلك القائد التتري، قائد التتر طلوشئة، وقف ابن تيمية يتكلم بكل قوة ويريد أن يفك الأسرى الذين تحت يده. وفي الكلام الطويل في كتب التاريخ قال طلوشئة: إنني سأفعل. فقال ابن تيمية: وعليك أن تفك أسرى اليهود والنصارى من أهل ذمتنا. ابن تيمية الذي يتهم بأنه من الذين يتكلمون بالتكفير والمتشددين، اسمع في كتب التاريخ واحد بيعمل إيه؟ خلاص عفي عن المسلمين. قال: وفك أسرى اليهود والنصارى من أهل ذمتنا. قال: ما لك وما لهم؟ قال: إنهم في أعناقنا. ولم يتحرك ابن تيمية رحمه الله إلا حينما فك أسرهم جميعا. ده الإسلام، ده الإسلام. حمايتهم أول حق من حقوقهم، حمايتهم. ليس معنى أننا ندندن من حين لآخر على حقوقنا على حقوق على حقوقهم. وينبغي على الحكماء منهم والعقلاء ألا يتحدثون بلسان الاضطهاد ولا كذا، إنما يتكلمون في مثل هذه الظروف بما ينبغي وبما يجب على الجميع، دفاعا عن أوطاننا، دفاعا عن أنفسنا. أقول لإخواني: أول حق من الحقوق حماية من العدو الخارجي أو أي اعتداء خارجي، أي ظلم خارجي. الحق الثاني، اسمع، حمايتهم من أي ظلم داخلي. إيه ده؟ حمايتهم من أي ظلم داخلي. فلتسمع الدنيا لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود. والله العظيم نفخر ونجعل رؤوسنا في السماء، نفتخر بكلام نبينا. ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: فلتسمع الدنيا، من ظلم معاهدا، من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه حقه أو أخذ شيئا منه عن غير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه حقه أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس، إيه اللي يحصل له ده يا رسول الله؟ فقال أنا حجيجه يوم القيامة. ده كلام سيدنا النبي يا جماعة عليه الصلاة والسلام. إذن الحق الثاني الحماية من الظلم الداخلي. الحق الثالث حماية دمائهم وأبدانهم. حماية دمائهم وأبدانهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يصل أو لا يوجد من مسيرة 40 سنة. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. حماية الدماء والأبدان، يبقى حماية من الاحتداء الخارجي، وحماية من الظلم الداخلي، وحماية الدماء والأبدان. رابعا حماية أموالهم. اقرأوا ماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم مع نصارى أهل نجران. لقد وصى صلى الله عليه وسلم بحفظ أموالهم، وهذا ما وصى به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبا عبيدة ابن الجراح. وصى عمر أبا عبيدة بحفظ أموالهم. يبقى حماية أموالهم، حماية دماء وأبدان وأموال، بل من الحقوق التي في شريعة الإسلام الذي يتهم الآن على ألسنة البعض: وإنا لله وإنا إليه راجعون. حماية أعراضهم. بل في كتاب الدر المختار في تعليق ابن عبدين حاشية ابن عبدين عليه كتاب فقه حنفي، قال الرجل: ولا يجوز غيبتهم. عارف الغيبة ايه هي؟ أن تذكر الشخص بما يكره. تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرك أخاك بما يكره. ونص العلماء على عدم جواز غيبة الذميين. هذا الكلام نص عليه ابن عبدين وغيره عليه رحمة الله. اسمعوا يا جماعة كيف يتهم الإسلام، هذا الإسلام. حمايتهم من الاعتداء الخارجي، وحماية من أي ظلم داخلي، وحماية أبدانهم ودمائهم، وحماية أموالهم، وحماية أعراضهم. بل اسمع، من ضمن الحقوق أن تحمي معابدهم، كنائسهم وبيعهم. ما هذا الكلام؟ ده كلام ربنا مش كلامنا. قال الله في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اسمعوا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. شفتوا اتحطت المساجد من ضمن ايه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بل نص علماؤنا كابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام الذمة أنه لو اعتدي على كنيسة من كنائس أهل الذمة فهدمت يعاد بناؤها. ده كلام العلماء، ده الدين، ده الشرع. ومن ضمن الأشياء أيضا إباحة الكسب والعمل لهم، فليكتسبوا وليتاجروا وليعملوا، لا يمنعوا في ديار المسلمين من التجارة أو من العمل أو نحو ذلك، بل هذا كما ذكر العلماء من حقوقهم. اسمع الحق المهم، ولا يكره أحد منهم على الدخول في الدين. لم يقل رب العالمين لنبينا صلى الله عليه وسلم ولكل مخاطب بالقرآن الكريم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الله سبحانه وتعالى لا يريد الناس كرها، إنما يريد الناس باختيارهم، لو أرادهم كرها لفعل، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، لكن الله يريد الناس بالاختيار. فدين الإسلام يتكلم عن حرية التدين، لا نجبر أحدا على الدخول في ديننا. والآية العظيمة، وكل آيات ربي عظيمة، لا إكراه في الدين. ليه؟ قد تبين الرشد من الغي، اتبين النور من الظلام والحق من الباطل، خلاص لا نكره أحدا، كل إنسان باختياره، لا تجبروا أحدا على أن يدخل في دينكم. أتعلمون إخواني وأخواتي لماذا نزلت هذه الآية، أو ما سبب نزول هذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ كان الأنصار في المدينة قبل قدوم الرسول صلوات الله وتسليماته عليه، يعني في أيام الجاهلية قبل الإسلام، كانت المرأة المقلة اللي هي قليلة النسل كانت تقول لو أن حملت بولد لهوته، يعني أجعله يدخل في دين اليهود. كانوا بيقولوا كده قبل قدوم النبي عليه الصلاة والسلام وقبل الإسلام، المرأة اللي هي قليلة النسب كانت تقول، كانت بتعتقد إن هي لما تقول كده ربنا يرزقها بأولاد، تقول إن أنا لو أنجبت الابن ده خليه يهودي. فبعضهن كنا يحمل، وكنا يجعلن الولد يهوديا بالفعل. فلما دخل الإسلام إلى المدينة نظر بعض الآباء وبعض الأمهات إلى أولادهم الذين دخلوا في اليهودية بسبب كلام الأم، فكان يقول الأب مع الأم لن نترك أبناءنا على اليهودية، بل ينبغي أن نكرههم على الإسلام وأن يدخلوا في الإسلام. فنزلت الآية العظيمة تقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني إن كان القرآن نزل ليقول يا أب يا أب يا أباء ما ينفعش تكرهوا أولادكم، يا أمهات ما ينفعش تكرهوا أولادكم اللي على اليهودية ما تكرههمش إنه يدخلوا الإسلام. ده الإسلام العظيم، هذا دين الله، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. سبحانه وتعالى، هذا ديننا العظيم الذي ينبغي أن ننشره بين الناس وأن نظهره بين الناس وأن نتعامل به بين الناس وأن نجعله واقعا يحياه الناس. والله العظيم لو علم الجميع حقيقة الإسلام ما تركوه، لو إلا أن يشاء الله، لو علموا حقيقة الإسلام لطلب الجميع بتطبيق شريعة الإسلام في كل مكان ليعم الأمن والأمان والرحمة والرأفة والعدل والإحسان والخير والبركة والسلام. فهذا دين رب العالمين كما ذكرت لكم. بل اسمعوا من المواقف الجميلة التي حدثت في تاريخ الإسلام، أن بعض الخلفاء احتاج في توسعة مسجد إلى جزء من كنيسة، فماذا صنع؟ فهدم هذا الجزء ووسع المسجد. انظروا ماذا صنع، هدم هذا الجزء ووسع المسجد. واستخلف بعده عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فاشتكى إليه النصارى وقالوا له حدث كذا وكذا. ماذا صنع عمر ابن عبد العزيز؟ أمر عمر ابن عبد العزيز أن يهدم هذا الجزء من المسجد. فليسمع الجميع، يهدم هذا الجزء من المسجد ويعود مرة أخرى إلى الكنيسة. فلما وجد النصارى هذا والوالي أراد أن يفعل هذا، قالوا إما أن نفعل هذا وإما أن يرضوا بالعوض، ندفع الثمن الجزء اللي أخذناه من الأرض. فلما رأوا ذلك قبلوا العوض، فأخذوا العوض ورضوا بحكم عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. إلى هذا الحد وصل دين الإسلام. نعم، إلى هذا الحد وصل دين الإسلام. الإمام الأوزاعي الله يرحمه رحمة واسعة، محدث الشام، الإمام الأوزاعي محدث الشام الله يرحمه رحمة واسعة، كان في حاكم عباسي اسمه صالح. هذا العبد الحاكم اللي اسمه صالح ده من نسل عبد الله بن عباس، صنع شيئا عجيبا. بدأ يتكلم على مسألة أهل الذمة ونحو ذلك، فأراد لما عرف إن المسلمين سيدخلون في حرب وفي قتال، فنقل أهل الذمة من الشام إلى قبرص، نقلهم من بلد لبلد. بدأ بل مش من من استغفر الله نقلهم وهجرهم من جبال لبنان، كانوا في منطقة لبنان في الشام، هجرهم من جبال لبنان. وقف الإمام الأوزاعي وقال ماذا تصنع؟ قال أخرجهم من جبال لبنان. قال ولما؟ قال من ضمن الأشياء إن فريقا منهم فعل كذا وكذا، فقال الإمام الأوزاعي له في رسالته قال: قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لو أخطأ البعض لماذا تأخذ الكل؟ حتى كتب له في رسالته: لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تأخذ العامة بذنوب الخاصة. ما ينفعش يتخذ الكل بخطأ واحد ولا بخطأ البعض، لا تأخذ العامة بذنوب الخاصة. ثم ذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق ما يطيق أو أخذ شيئا عن غير طيب نفس منه فأنا حجيج يوم القيامة، فأنا ذاك على التو واللحظة رجعوا مرة أخرى إلى مكانهم. علماء المسلمين كانوا بيعملوا كده يا جماعة. في خلافة الوليد بن يزيد، الوليد بن يزيد هجرهم، خرجهم من البلد، من قبرص لبلد أخرى. عارفين أول ما رأى علماء المسلمين وفقهاء المسلمين بل وعامة المسلمين لما رأوا الخليفة الوالي هيخرج أهل الذمة من البلد وخرجهم، ثار الناس وغضب الناس وحزن الناس. علماء المسلمين وعوام المسلمين وقرأوا التاريخ حزنوا حزنا شديدا. فلما أتى ومسك الولاية والإمارة يزيد ابن الوليد ابن هذا الرجل، قالوا له، كلمه فقهاء المسلمين في المسألة، فأرجع الناس إلى أماكنهم مرة أخرى، فكانت تحكى في كتب التاريخ أنها من عدل يزيد بن الوليد، من عدله. بقى فقهاء المسلمين وعلماء المسلمين يزعلوا ويحزنوا وعوام الناس تحزن لما يلاقوا الحاكم بيخرج أهل الذمة من البلد. طبعا احنا ما بنظلمش حد، ديننا لا يعرف الظلم، لكن يا إخواني ينبغي علينا ألا نأتي على طرف دون الآخر، إنما ينبغي علينا أن نعدل. ينبغي أن نعلم أن الكل مسؤول، ينبغي أن يقوم كل إنسان بما عليه، ينبغي أن نقوم بواجبنا الديني والشرعي، ينبغي أن نطبق ما نعتقد على أرض الواقع، ينبغي أن نحول هذه الآيات وهذه الأحاديث إلى عمل، إلى عمل لنكون صورة حسنة لديننا. وينبغي على الجميع أن يخاف على بلده. فهل يا ترى الإسلام لا يأمر بحفظ بلدان المسلمين؟ ألم تقرأ في كتب الفقه أن دارا من ديار المسلمين لو دخلها العدو وجب على الجميع أن يدافع؟ من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد، من قتل دون أرضه فهو شهيد. نعم، والجميع يفعل هذا لأنه أمر الله ولكي تكون كلمة الله هي العليا وفي سبيل الله سبحانه وتعالى. كما سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام: الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، من في سبيل الله؟ قال: من قاتل لكي تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فينبغي علينا إخواني وأخواتي أن نشهد شهادة حقة لهذا الدين العظيم بسماحته ووسطيته وسلامه بلا ضعف ورحمته وعدله وإحسانه. قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا كلام رب العالمين. وقال تعالى: اسمع، على الأبوين ولو كانوا كفارا وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في مسألة الشرك، وحاربهم وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. في وسطية وفي عدل، وليس معنى هذا الكلام تضييع الولاء والبراء، لا يا إخوان، ليس معنى تضييع الولاء والبراء، في عدل، في عدل وفي ولاء وبراء. والحكيم والفقيه من يوفقه الله للعقيدة الصحيحة والعمل الصحيح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة.